العلامة محمد أمان الجميع رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها؟ لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا مع معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين.
نعم.
قال العلامة الجميع رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون، السالبون النافون من الألفاظ المترادفة السلب والنفي بمعنى واحد، السالبون للصفات أو النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله،
يعني المعطلون يعني، فيقصد ذلك المعطلين. فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله، نعم،
أي الذين ينفون ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه من الصفات سواء كانت ذاتية أو فعلية وسواء كانت خبرية محضة أو عقلية نقلية، وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، لأن الواجب عدم مجاوزة الكتاب والسنة في هذا الباب، بل في هذا الباب وغيره، وفي هذا الباب بصفة خاصة، أي لا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي لا اجتهاد ولا قياس ولا في هذا الباب. إن كان ما يقوله هؤلاء نفاة الصفات الثابتة بالكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها، العبارة التي تقدم ذكرها من أن السلف أو منهج السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وما ترتب على ذلك من العبارات والمعاني من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، أي لا يؤخذ ما يدل عليه الكتاب إما نصا، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وإلا وجها واحدا، والظاهر ما يحتمل وجهين، ولكن الأظهر الوجه الراجح أو المعنى الراجح.
كلمة النص أو الظاهر، أما نقول النص ليس معنى الحديث في المسألة، النص ما كانت دلالته قطعية ما يحتمل احتمالا آخر، والظاهر الراجح من احتمالين، الراجح من احتمالين. فاحنا عندنا الكلمة تحتمل عن أحدهما أظهر من الآخر، الأظهر هذا بنسميه الظاهر، إنما النص ما لا يحتمل إلى معنى واحد. يبقى إذن يكون النص قطعي خلا الدلالة، وأما الظاهر فيكون الظن الغالب. نعم.
قوله سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم، هذا نص لا يحتمل إلا الفوقية الذاتية، وهو القاهر فوق عباده ظاهر وليس بنص، لأنه يحتمل أن تكون فوقية القهر وأن تكون فوقية الذات، وفوقية الذات أظهر لوجود أدلة أخرى كالآية التي تلوناها. إذن الآية الأولى نص والآية الثانية ظاهر.
يعني إذن الشيخ يقول مثل للظاهر نص، قال قوله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، هذا نص لا يحتمل إلى الفوقية الذاتية، أما قوله هو القاهر فوق عباده هذا ظاهر ليس نص، لأنه يحتمل أن تكون فوقية القهر وأن تكون فوقية الذات، وفوقية الذات أظهر لوجود أدلة أخرى أظهر، يبقى هنا محل اجتهاد، وإن كنا نرجح أنها فوقية الذات أيضا وصفات، لكن بخلاف قول الله عز وجل: يخافون ربهم من ايه؟ من فوقهم، يخافون ربهم، يبقى من الذي فوقهم؟ ربهم، يبقى تصريح يخافون ربهم، والرب اسم للذات الموصوفة بالصفات وليس اسما للصفات. تقول قهر أو قدر مثل ما يقول هؤلاء، يقول نثبت علو الصفات ولا نثبت علو الذات، وهو القاهر فوق عباده. فيقول الشيخ هذا يحتمل ماذا؟ أن تكون فوقية القهر، وهو القاهر فوق عباده، تبقى فوقية القهر. إنما يخافون ربهم من فوقهم، ما في قهر بقى بالرب، يبقى أذن يخافون ربهم من فوقهم، نص في فوقية الرب عز وجل بذاته وصفته. أما القول وهو القاهر فوق عباده فيحتمل ماذا؟ أن تكون فوقية القهر، ويحتمل أن تكون فوقية للذات، وهو الأظهر. وهو ماذا؟ الأظهر، وهو القاهر فوق عباده. يبقى ما الفرق إذن بين النص والظاهر مع التمثيل؟ ما الفرق بين الظاهر والنص مع التمثيل من هذه الآيات؟ ها؟ ما النص؟ ما النص قبل التمثيل؟ تعريف النص؟ لا يحتمل إلا معنى واحد. طيب والظاهر؟ فيكون الأظهر هو الظاهر. طيب التمثيل هنا؟ وجه ذلك، وجه ذلك من الآية لا يحتمل إلا فوقية الذات. وجه ذلك لما الثانية فوق عباده. الشيخ قال كده، انت دلوقتي بتعيد اللي قاله الشيخ، احنا عايزين تفهم ما قاله الشيخ. انت دلوقتي بتعيد اللي قاله الشيخ، احنا عايزين نفهم ما وجه كون هذه الآية يخفون الله فوقهم، انها نص في فوقية الذات. التصريح بالرب، يخافون ربهم من فوقه، يبقى من الذي فوقهم؟ الرب. والرب اسم لماذا؟ لذات متصل بالصفات. انما الثانيه وهو القاهر فوق عباده، يبقى نقول فوق عباده القهر، فمحتمل ان يكون ايه؟ علو القهر، ومحتمل علو الذات، وده الاظهر. يبقى هنا ذكر القهر وهو القاهر فوق عباده، يبقى قد يحتمل أن المراد بذلك علو القهر. إنما يخافون ربهم من فوقه، يبقى هو هذا فيه التصريح بعلو الرب، يبقى وعلو الإيه؟ الذات. وطبعا هذا وذاك كله دل على الفوقية، لكن هو يعني بيبين أنواع الأدلة، منها ما هو نص ومنها ما هو ظاهر، نوع الدليل نفسه. نعم. ولهذا نأتي نحن حين مناقشة هؤلاء بالنصوص الظاهرة الأول، بالنصوص اللي النص أقصد الذي يحتمل إلى واحد بالنص، لأن هؤلاء يتلعبون. طيب سؤال النبي الجارية في حديث معاوية بن الحكم عند مسلم، أين الله؟ قالت في السماء. ده نص في علو لا بذاته ولا بصفاته؟ بذاته. أين الله؟ قالت في السماء، يعني الله في السماء، الله في السماء. يبقى هذا نص في أن الله عز وجل في السماء وليس في كل مكان، وليس في كل مكان كما يدعون، أو ليس له مكان كما يدعون. يعني في السماء تقييده، تقييد في السماء دون الأماكن، دون الأماكن. طيب في السماء هذا نص في علو الذات، في علو الذات، لكن هل هو نص في الاستواء على العرش؟ لا، لأن في السماء قد تكون العرش قد تكون على غيره. الله في السماء قبل خلق العرش، وفي السماء بعد خلق العرش، يبقى نحتاج إلى الدليل الخاص. ثم استوى على العرش، لكن في السماء قبل العرش خلق العرش، هو في السماء ليس في الأرض، ليس في السفول ولهذا احنا بنقول العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، مع أن الاستواء علو، فكيف لا يكون صفة ذاتية؟ نقول أنها علقت على المشيئة فكان علوا خاصا بأنه على العرش. يبقى إذا قالوا لنا أنتم تقولون الله على العرش استوى، أيما كان الله قبل خلق العرش؟ أنا أقول لهم في علو، في السماء، في العلو. هذا فقط نقول، ما نزيد على هذا. أيوة يعني في العلو فين؟ هذا ليس لك، لأنه إذا لم يكن في علو فهو في سفول، وهذا يقتضي الانتقاص للرب عز وجل. فالله عز وجل في علو. طيب ثم أخبرنا الله أنه لما خلق العرش وكذا استوى على العرش، فنحن نقول بمقتضى النصوص، نقول الله في السماء قبل خلق العرش في علو، وهذا صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل. ثم لما خلق العرش استوى على العرش، هذا استواء على العرش، استواء خاص. قلنا بالاستواء على العرش لأن هذا ماذا؟ لأن هذا ورد به النص. ما قلنا استواء على كرسي، ولهذا تفسير الكرسي بالعرش غلط، وتفسير الكرسي بالعلم غلط، إنما يفسر الكرسي بموضع القدمين كما فسره ابن عباس في الأثر الصحيح، وأظنه أيضا ثابتا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. يبقى العلو هنا صفة ذاتية ولا فعلية؟ العلو يا أخوان صفة ذاتية ولا فعلية؟ هنقول ذاتي. طيب والاستواء فعلي، والاستواء هذه صفة عليه. ثم استوى عرش فعلق على المشيئة. نعم
حديث أبي رزين شفنا. عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء.
نعم قال في حديث عايزه
عن أبي رزين رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء.
نعم
قال رحمه الله تعالى فكيف يجوز على الله إذا كان ما يقوله أتباع الخلف، إذا كان ما يقولوها
والله يا أخوان شوف المسائل دي، هذه صارت صعبة في بحثها اليوم بعد المخالف، بعد المخالف صارت صعبة وصار يعرفها الخبير، إنما قبل المخالف مسائل سهلة سهلة. إثبات علو الله عز وجل الفطرة تدل على هذا، أن الله في السماء. هل أبائنا تعلموا عقيدة السلف بأدلتها والرد على الخلف ومعرفة الأقوال؟ أبائنا عرفوا هذا؟ أبدا. طب من فيكم أبوه ما قالوش كده قول يا رب ربنا في السماء؟ من اللي فينا لم يعرفه أبوه ولا أمه أن الله في السماء؟ هذا أمر يعني معلوم عند الجميع أن الله في السماء. وبهذا نرد على القائلين بعدم العذر بالجهل في الشرك، بعدم العذر ليه يكون ظهور المسألة؟ إذا يقول ظهور المسألة نقول فيه أظهر من كون الله عز وجل في السماء، ومع ذلك هم يعذرون المخالف حتى تبلغوا الحج، يعني لا يكفرون المنكر لعلو الذات حتى تقوم حج، مع أن هذه المسألة ظاهرة بالفطر أن الله في السماء. في السماء أنتم قبلتم واحدا من العوام حتى الذي لا يصلي، وأظن أنكم لو سألتم اليهود والنصارى سوف يجيبون أن الله في السماء. من الذي أنكر؟ في واحد فيكم قابل عاميا يوما ما أنكر أن الله يتكلم؟ في واحد فيكم قابل عاميا يوما ما قال الله ما يتكلم؟ طيب أن النذر لا يجوز إلا الله، في حد فيكم قابل يوما ما عاميا ينذر للبدوي وينذر للحسين؟
كثير.
طب ولما تيجي تناقشه بلاش البدوي بلاش حسين، بقولك يا ابن سمعنا وطعنا ولا بيجادلك؟ إن كنت مسافر طنطا جدلك إلى طنطا، وإن كنت مسافر القاهرة جدلك إلى القاهرة في المسألة دي. إزاي يا ابن ربنا بيقول ألا إنه ولي الله لا خوف عليهم؟ ده دول ناس صالحين، إحنا ناس مذنبين لازم ناخد لنا واسطة ويجدلك في المسألة دي. من أجل هذا إحنا أفتحنا أعيننا على القرية عندنا، على العزبة عندنا، على مجتمعنا، على كذا، لقينا ليلة الأهل الله نعمل الأهل الله، واللي بيذبح واللي بينذر واللي بيفعل كذا. لكن ما فتحنا أعيننا فوجدنا قوما يقولون الله ليس في السماء، ما سمعناها قط، ما سمعنا. فتحنا أعيننا ما سمعنا واحد يقول الله ما يتكلم. لكن إحنا فتحنا أعيننا على الموالد، الموارد، ومدد يا فلان ومدد يا حلان، وصندوق النذور، المرأة العامية فتحنا عنا لأنها ايه معروف كده، معروف كده. البط رائد على كم بيضة يبقى شلها يا سيدك ابو سريع، لو طلعت لو البط طلعت سليم هجيب لك بط، ودوا اولاد بطة ابو سريع، ودوا اولاد بطة ابو حصير. هذا هو اللي احنا نشأنا فوجدناه، اللي عنده تبني واللي عنده سلوع واللي عنده وهكذا. العزب كلها فاتت اهو، احنا خد الخط دوت كده، ادى عندك في الريال اهو، ادى ابو غنام جنبه المعداو، روح شوية بقى بدير، بدير هنا جنب في الغيطان هنا في الحق، عد بدير باتنين كيلو ولا حاجة هتلاقي التبني، سيب التبني باربعة كيلو بتلاقي سلوع، سيب سلوع باربعة كيلو خمسة كيلو بتلاقي اسمها ايه اللي هناك في دميرة ديت، اوتة بلد احمد ابننا مش عارف ايه كده عندهم برضه، واخد بالك؟ وهكذا كل ما تمشي 2-3 كيلو مرشولك صنم يعبد من دون الله عز وجل. ها وعندك لغايه ما تروح بالاس مصباح وتروح طنطا، طبعا ده الكبير بتاعهم، تروح تسود تلاقي ده كذا وهكذا. يبقى كل هذا موجود، فتحنا عيننا وجدنا هذا، وجدنا هذا، وجدنا هذا، فتحنا. لكن احنا قابلنا واحد من ابائنا بيقول الله ليس في السماء، يبقى يا من لا تعذر هذا حتى تبلغ الحجه، لا تعذر من وقع في الشرك لان هذا ظاهر، يجب الا تعذر من وقع في هذا لانه اظهر، لا تكابر، هذا اظهر، هذا اظهر باعتبار الناس، اظهر باعتبار الناس، اقصد هذا يعني باعتبار الناس ده اظهر. احنا لا لقينا واحد بيقول الله ما يتكلم، ولا لقينا واحد يقول الله ليس في السماء. وانتم تعذرون من قال بان الله ليس في السماء وبان الله ما يتكلم حتى تقام الحج عليه. يقول لك اصلا من المسائل الخفيه، عجيب هذا، خفيه ديت، خفيه خفيه باعتبار كلام الفرق. من اللي حقق مسألة العلو مع الفرق وكذا هيبقى دارس مذاهب الناس في علو الله، لازم لابد ان يكون دارسا في مسألة الكلام، لابد ان يكون دارسا في اقوال عديدة، لابد ان يكون دارسا، لابد ان يكون دارسا. انما في هذه المسائل باعتبار الناس وجدنا ان الناس تنازعنا، ولهذا معروف كده هتروح تخطب في مسجد وتقول قال الله، ما فيش لا احد يعترض عليك قال الله، وتقول في الحديث عند الناس في المسجد وتشوق الناس لقيام الليل، اذا كان ثلث الليل الاخر ينزل ربنا الى السماء الدنيا فينادي عباده هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستغفر فاتوب عليه، والناس تبسبس ولا اي حاجه، يعني الناس منفعله معاك، وكل واحد هيخرج عازما عليه على انه يصلي الليل لهذا الفضل، ما احد ينازعه. لكن خليه بقى من بره، والذين يذهبون الى قبور الموتى كالبدوي والحسين اتقوا الله، الناس يا يعترض عليك في اثناء الخطبه، يا ينتظر بعد الخطبه ولا تعالى، انت بتقول ايه؟ انت بتغلط في الناس الطهره دي ليه؟ انت بتغلط في الناس الصالحين دي ليه؟ ده ربنا بيقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم يحزنون، ده دول اهل بيت النبي، يعترضونك في هذا. لا انا بتكلم على العوام، تجد كثير من العوام لانهم نشأوا على مثل هذه الاشياء فصارت بالنسبه لهم مسائل ايه؟ مشكله تحتاج الى علم، تحتاج الى تعليم الناس، أن هذا من العبادة، وأن العبادة تصرف إلا لله عز وجل. نعم.
قال أبو عبيدة:
في حد عنده في عزبته مشكلة في علولة؟ يا اللي من عزبة خضروية ولا من عزبة وعمام ولا من عزبة كفر مش عارف علام ولا كفر، حد عنده مشكلة في عزبته في العلو؟ حد عنده مشكلة في عزبته في كلام الله؟ طب حد عنده عزبة ما فيش فيها مدد ياه، ولا بطة ولا خروف ولا؟ هذا أمر يعني واقع سبحان الله.
قال أبو عبيد القاسم: العماء في كلام العرب السحاب، قاله الأصمعي وغيره هو ممدود.
والمراد العلو، وليس الله في السحاب حالا يعني فيه في العلو. نعم.
قال: فكيف يجوز على الله إذا كان ما يقولوه أتباع الخلف، إذا كان ما يقولوه هؤلاء هو الحق، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة الصحابة والتابعين وإمة تابع التابعين كالأئمة الأربعة ومن في طبقاتهم، كيف يجوز عليهم أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر كما مثلنا في خلاف الحق؟ كيف يكون كلام الله سواء كان نصا أو ظاهرا خلاف الحق، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وكلام خير الأمة لم يفهم الحق لا من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من سلف هذه الأمة إلا أن أتى أولئك
الخلق؟ يعني عجيب، يعني كل هؤلاء يعلمون الحق، وأما الرحمن عرش استولى وليس استوى على ظاهره، واحذر أن تأخذ بظواهر النصوص، احذر، يقولون كده، فإن الأخذ بظواهر نصوص القرآن والسنة كفر. الأخذ بظواهر نصوص القرآن كفر، احذر تأخذ بالظواهر، فيكون بذلك أن الله جعل ظواهر القرآن كفرا، وعلى المسلم ألا يأخذ بالظاهر بل يأخذ بالباطن والحقيقة التي عليها الأشاعرة والمتروذية وإلى آخره. تخيلهم يا إخوان، تخيلهم. يبقى كتاب الله كتاب هداية، كتاب الله ظواهره كفر يا إخوان عند هؤلاء، يبقى ده كتاب هداية؟ أي هداية فيه؟ الهداية عند الأشاعرة، ولما جئنا في كتاب الله ما وجدنا في كتاب الله الرحمن العرش استولى، وجدناها عند الأشاعرة والماتريدية. تخيلهم، وجدنا الهداية في كلام الأشاعرة والماتريدية، وجدنا في القرآن الظاهر الكفر الرحمن العرش استوى، ووجدنا الحق عندهم الرحمن العرش استولى، وجدنا الظاهر الكفرية في القرآن، وجاء ربك، ووجدنا الحق عندهم عند الأشاعرة وغيرهم، وجاء أمر ربك، وجدنا الظاهر الكفرية في القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ووجدنا الحق التوحيدية عند هؤلاء إن الله يثيب التوابين ويثيب المتطهرين. من يقول هذا؟ من يقول هذا من المسلمين؟ من يقول هذا؟ يبقى ظواهر القرآن كلها كفر. هات القول هذا عنهم. فهذه الظواهر، الأخذ بظواهر القرآن والسنة كفر. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كفر، هذا الظاهر والحق. ويبقى ربك، وتبقى ذات ربك، وليس ويبقى وجه ربك. تخيل بالله عليك، بالله عليك، لو في عالم كتب كتابا ظهر الكتاب باطل والحق فين؟ عند تلامذة المؤلف ولا عند؟ أيعقل هذا؟ يعقل هذا؟ بل كل كاتب لكتاب يحرص على أن يكون كتابه واضحا في الدلالة والتعبير عن قوله ورأيه. إنما نقرأ القرآن لفظا ونفسر القرآن معنى عند الفرق. يا الله يا الله. يبقى القرآن ليس حجة بنفسه، بل هو حجة مع مذهب المتكلمين. متى يكون القرآن حجة؟ يكون بأن يضاف إليه مذهب المتكلمين. أما هو بنفسه ليس بحجة، لأن لو أخذته بنفسه أخذت الكفر. تخيلوا يا إخواني، يبقى القول بظواهر القرآن والسنة كفر، كفر، يعني الله وضع الكفر في كتابه الظواهر الحقيقية، إنما الظواهر التي يعتقدونها كفر. ظواهر النصوص التي يعتقدونها، الظواهر قسمان، ظواهر النصوص قسمان، ظواهر حقيقية وهي المفهومة لغة العرب، وظواهر مدعاة. الظواهر الحقيقية المفهومة لغة العرب حق محض، فالرحمن العرش استوى، استوى في لغة العرب على وارتفع، حق محض. طب الظواهر التي فهموهم، نعم، أن استوى تقتضي التمثيل، لو قلنا بالعلو وارتفاع يبقى هذا تمثيل. إذن ظاهر استوى التجسيم، لهذا قالوا لا يليق فأولوه. يبقى ظاهر استوى عندهم التجسيم، وبالتالي يكون الله مثل خلقه. طيب والظاهر عندنا على وارتفع، ما هو الظاهر الكفري؟ ظاهرهم هم. أما ظواهر النصوص بمقتضى لغة العرب في الظواهر الحقيقية، هم بقى يقولون والأخذ بظواهر النصوص كتاب السنة كفر، قصدهم الظواهر أنه اللي هم فهموهم، يبقى الظواهر لأن استوى عندهم تقتضي التجسيم وكذا، يبقى الأخذ بظواهرها كفر. ونحن نقول ليست هذه ظواهر القرآن، إنما هذه التي فهمتموها أنتم أو أسقطتموها على ظواهر القرآن.
قال الصوفي في حاشيته على تفسير الجلالين: لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق الصحابة.
لا يجوز
تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل.
يعني بذات القصيدة كما يقولون ضلاله، يقول ولا يجوز.
ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق الصحابة والحديث الصحيح والآية،
حتى يقول ولو وافق
الصحابة والحديث الصحيح والآية.
لو أنت وافقت الصحابة أو الحديث الصحيح أو الآية وخرجت عن المذاهب الأربعة قولك باطل، لا يجوز أن تخرج عن ماذا؟ عن الأربعة. إذا قلت أنا معي قول الصحابي خلاف الأربعة باطل، إذا قلت أنا معي الآية خلاف الأربعة باطل، إذا قلت أنا معي السنة خلاف الأربعة باطل. وده فعلا على فكرة، وده قول أو لازم قول من يقول بعدم جواز خروج المذاهب الأربعة. هتجيب له آية يقول لك لا يمكن الآية تصادم هذه المذاهب، فيرد استدلالك بالآية. هتجيب له حديث هيرد استدلالك بالحديث، هتجيب له قول صحابي هيرد قول صحابي. زي مثل إيه؟ مثل الإجماع عندنا، لو ثبت هتجيب لي آية قطعا الآية لن تخالف الإجماع، هتجيب لي حديث قطعا الحديث لا يخالف الإجماع، هتجيب لي قول صحابي قطعا قول الصحابي مردود لأنه مخالف الإجماع. لكن هذا إجماع الأمة وليس إجماع الأربعة. يبقى هو حكمه هنا وكلامه هنا ينطبق على إجماع الأمة وليس على إجماع الأربعة، ده ليس على إجماع الأربعة. فرق كبير بين إجماع الأمة وإجماع أربعة وإجماع سبعة وإجماع أهل المدينة وإجماع أهل الشام، فرق بين. فالإجماع الذي لا يجوز أن تحتج علي فيه بآية أو حديث أو قول صحابي هو إجماع الأمة، هو إجماع الأمة، لأنه لا يمكن أن يكون باطلا ولأنه مبني على النصوص. فالنص الذي ستأتي به تقول يخالف إجماع هذا فهمك، فإما أن يكون غير ثابت وإما أن يكون ثابتا ولكنك تأولته تأويلا باطلا. يبقى كلامه هنا ينطبق على إجماع الأمة ولا ينطبق على إجماع الأربعة. أعد العبارة.
قال: لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر، لأن الأخذ
يبقى خارج عن الشريعة. بهذا يكون الشريعة كده. ولهذا بعضهم يقول إيه لما بنقول أربعة كيف كذا؟ طب وأقوال الصحابة فين؟ قال: أقوال الصحابة قالت عين دخلت في الأربعة، فلا تجد قولا لصحابي أو قال لتابعي أو إلى آخره إلا هو داخل في الأربعة، فما تجد في الأربعة خروجا عن قول أصحابه أو قول التابعين. طيب من الذي قال هذا التقعيد؟ قعد هذا التقعيد؟ من الذي قعد هذا التقعيد؟ يبقى بالتالي طالما أن قول الصحابي لا يخرج عن أربعة وقول التابعي لا يخرج عن أربعة، من باب أولى بقى قول أي إمام، ويبقى قول أي إمام داخل الأربعة أو مخالف للأربعة الذين هم حجة في أجمعين، إذ مذاهب الصحابة والتابعين قد دخلت فيه، فإذا اتفقوا على مسألة فهي الحق الذي لا يجوز أن نلتفت إلى خلاف بعده. طب إذا كان الأمر كذلك، أرى ترى أن هذا يساوي تعريف الإجماع تماما؟ لأنه بهذا لا يجوز الخروج عنه، فنعرف الإجماع أنه ما أجمعت عليه الأمة في عصر عصور أو ما أجمع عليه الأربعة، لأنه ما يجوز المخالفة طالما أن الحق كل دخل في الأربعة وأن ما عداه يكون خلاف الحق. طيب إذا إجماعهم هذا هيكون حكمه حكم إجماع الأمة، فهل لك أن تأتي بنص عن الأئمة الأئمة السنة المقررين وليس مثل هذا؟ هذه حشيت الصاوي تقريبا، ها حشيت من الصاوي، كله على ضرب الصاوي كده، كله على ضرب الصاوي، هتسيب الصاوي تجيب الرمل، هتسيب الرمل تجيب، وهكذا كله على هذه الطريقة. يبقى هات كلام الأئمة، أئمة الدين في هذا، هل الأربعة ادعوا هذا؟ الأربعة ما ادعوا هذا، بل أحمد يقول عجبت للقوم عرفوا الإسلام وصحبه يدعون هذا لقول سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أنبياء أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن يلزمنا أن نضع قاعدة في الأمة ألا وهي ما أجمع عليه الأربعة هو إجماع معتبر لا يجوز خلافه. طيب يا أخواني لو كان الأمر كذلك لكان إجماع الخلفاء الأربعة أولى، ولا تجمع الأمة على أن إجماع الأربعة إذا أجمع أربعة أنه لا يجوز خلاف، بل فيه نزاع في الأربعة في أبي بكر وعمر، وهل هو إجماع؟ لا هو حجة مش إجماع، لا هو كذا، نزاع، لكن لم تجمع الأمة على أن الأربعة. نعم نقول مظنة اتفاقهم والحق، لكن ما قال أحد والسبعة أجل من الأربعة، ولم يقل أحد بأن إجماعهم أيضا لا يجوز مخالفته. الفقهاء السبعة إذا اتفقوا على قول وهم أجل من الفقهاء الأربعة، وإياك أن تقول مثل ما قال الرضواني لما بتحصره في قواعده الباطلة في الأسماء والصفات ينسحب فيقول تبهات اسم من الأسماء ليس عليه دليل عندي، فإياك أن تقول تبهات لمسألة خلاف كلام الصحابة خلاف كلام التابعين، مش هجيب لك ولا مسألة، لكن التقعيد باطل، لكن التقعيد باطل. ولو كان ما في ولا مسألة من المسائل وأن الأمة صبرت هذا فعلا، لكانت الأمة يلزمها أن تقول بأن هذا هو الإجماع الذي لا يجوز خلافه. لكن وجدنا هذا في كلام أصحاب المذاهب ولم نجده في المقررين لمنهج السلف وأهل السنة والجماعة، فما الأربعة عندهم إلا علماء أجلة بلغوا من الاجتهاد ما لبلغوا في أزمانهم وكذا، لكن مع ذلك يعرض إجماعهم هذا على الدليل، وافق أخذ ما وافق لم يؤخذ، فلا فرق بين أربعة والليث والأوزاعي، ولا يقدر قول أربعة ليث والأوزاعي لأنهم الأربعة إذا اتفقوا، بل ينظر إلى الترجيح، وهذا الذي اتفقت عليه الأمة. نعم زي مسألة كفر ذلك العمل. طب ممكن بقى تجيب الواحد ما بيعملش خيرا قط، هو احنا بنتكلم في الماهية ولا في المعين؟ فخلي بالك لا تسلك المسلك ده في المناقشة، نحن نتكلم عن التقعيد. يبقى رضوان يخربط في القواعد، وإذا أمسكته قال ممكن تجيب لي اسم ليس عليه دليل. طيب الذين يقولون إن أقوال الصحابة دخلت فين؟ في الأربعة. طيب ممكن تجيب لي مسألة، هو يقول لك كده، ممكن تجيب لي مسألة الصحابة على خلاف هؤلاء الأربعة، ممكن تجيب لي كذا؟ مسألة الإيمان يترك البحث في ماهية الإيمان وترك العمل ويجي يقولك إيه؟ ممكن تجيب لي واحد تارك العمل؟ هل يتصور هذا أصلا أن يوجد واحد تارك لكل العمل؟ وعلى هذا بقى إيه؟ وعلى هذا قص في النقاش. لا، احنا نتكلم عن التقعيد. ايه ماهية الايمان؟ هل اجماع الاربعة يساوي اجماع الامة؟ لان بكلامك هذا اجماع الاربعة يساوي اجماع الامة، فلا يجوز خلافه. هل احد حصر اسماء الله في 99 و99؟ هل احد قال ان لفظ الجلالة لا يدخل في عدد الاسماء؟ هل الحديث احد قال الحديث الحسن اللي ياخذ به في باب الاسماء والصفات؟ يبقى احنا بنتكلم في تقعيد، ما تسيبش كل التقعيدات اللي انت احدثتها وتيجي تقول ايه؟ واحد يجيب لي اسم لا دليل عليه. هو كل اسماءك عليها ادله؟ طب ما احنا ده اللي بنقول، هات الاسماء عليها ادله ولا تحصر. واحنا الخلاف في دليل الاسم ولا في قاعده جمع الاسم وحصر الاسم والى اخره. نعم.
قال: وربما أداه ذلك للكفر لأن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر.
شوف تخيل، تقعيد، تقعيدات يا أخوان، تقعيد زي ما قاعد في الأربعة بيقاعد في ظواهر النصوص، يقاعد في ظواهر النصوص. الأخذ بظواهر هذا كفر. هاي السنوسي هو لازم، وكل نص أوهم التشبيه. هو عندهم كده الرحمن عرش سواء يوهم التشبيه، وجاء ربك يوم التشبيه. طب نعمل ايه؟ لان الظاهر ده، الظاهر هذا عندهم كده، نعمل ايه بقى؟ ها، اوله او فوض. يبقى هذا يا ده، يا اما تقرا ولا تفسره، يا اما تفسره بماذا؟ بما لا تصادم مع العقل. واضح يا اخواني؟ نعم.
قال السنوسي: في ام البراهين اصول الكفر سته: السادس والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية.
من غير، تأخذ الظواهر من غير عرضها على
البراهين العقلية،
البراهين العقلية
والقواطع الشرعية.
والإيه؟
والقواطع الشرعية.
والقواطع الشرعية، طبعا القواطع الشرعية اللي العقلية، العقل يقتضي أن الله ليس على العرش مستوى، لأن هذا يقتضي التحيز ويقتضي الجهة ويقتضي أنه محتاج العرش واقتدي واقتدي، والعقل يأبى ذلك. طب إذا ماذا نقول؟ إما أن تقرأ الرحمن العرش سوى ولا تفسر، وإما أن تقول الرحمن العرش استولى.
وقال أيضا شيخنا: والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل هو أصل ضلال.
تأخذ ظواهر النصوص من غير بصيرة في العقل، ها،
هو أصل ضلال الحشوية.
هو أصل ضلال الحشوية لحضراتكم من الصحابة والتابعين وكذا، وانتم حضراتكم كده ايه؟ حشوية. نعم.
فقالوا بالتشبيه والتجسيم.
قالوا بالتشبيه والتجسيم، طالما تقول جاء مجيء حقيقي، اما الله يجيء ذاتا وصفات، يبقى انت بهذا حشوي، يبقى انت بهذا مجسم، يبقى انت بهذا، هذا القول كفر. بعضهم قال يعني انتم تقولون بان الرحمن عرش استوى كما استوي انا، اعوذ بالله من هذا الكفر. هو مين اذا قال ان الرحمن عرش سوى كما 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 استوي انا، لكن اقول الرحمن عرش سوى كما 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 يليق بجلال. ماذا بعد كما؟ كما انت جايبها من عندك، بعد كما انت من عندك، ان الرحمن عرش سوى كما استوي انا، ده انت تقول كده وده كفر. احنا قلنا كده؟ احنا قلنا كما يليق بجلاله، ليس كاستوائه استواء، ليس كمثله شيء هو السميع العليم. يبقى هو بيفتري عليك البصير، هو بيفتري عليك ويحكمك الى افترائه. احنا قلنا هذا؟ لا، قلناه لفظا ولا التزمناه معنا. احنا نقول الرحمن عرش سوى كما استوي انا، الرحمن عرش سوى كما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، بل انفي واقطع واجزم انه استوى لا كما استوي انا قطعا. الرحمن عرش استوى لا 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 كما استوي انا، لأن الله ليس كمثله شيء. الرحمن ينزل لا كما أنزل أنا، الرحمن يجيء لا كما أجيء أنا. إنما أنتم تفترون على أهل السنة كذبا وزورا وتقولون كذا وكذا، مثل الذين يقولون أنتم راضون عن الظلم، هؤلاء الذين يقولون نرضى بظلم الحاكم، هؤلاء الذين يريدون أن يكون الحاكم نصف إله، هؤلاء أهل السنة، أهل السنة يرضون ظلما، هذا لازمكم. هؤلاء يطعنون في العلماء، هؤلاء يسبون العلماء، لا، هؤلاء يطعنون في أهل البدع، مش العلماء الذين هم علماء السنة. فلا يقوى عليك هؤلاء إلا بالافتراء عليه، لا يقوى عليك هؤلاء إلا بالافتراء عليه، لهذا يحاكمك إلى افترائه لا إلى كلامك. طيب قل كده، قل ما قاله أهل السنة والجماعة. يبقى احنا عندنا قاعدة بقى في أسماء وصفات، الأصل العمل بالظواهر النصوص ولا نخرج عليه بالظواهر. هم عندهم الأصل الكفر بظواهر النصوص. شوف يا اخواني الفرق مشرق ومغرب، بل أبعد مما بين المشرق والمغرب. يبقى الأصل عندنا العمل بظواهر النصوص إلا إذا جاءت قريه. هم عندهم الأصل في ظواهر النصوص ماذا؟ الكفر، لأنهم جعلوا النصوص ظواهر عندهم ثم عادوا فعطلوها. فظاهر الاستواء ما قالوا من هذا وهذا وهذا وذاك تجسيم وخلافه فعطلوه وحرفوه. ظاهر المجيء كذلك، ظاهر الاتيان كذلك، ظاهر الحب كذلك، فلهذا عطلوا هذا الظاهر الباطل وقالوا بخلافه تحريفا، وبالتالي صار عندهم ماذا؟ أن القول بظواهر النصوص كفر. ليه؟ لأنها الظواهر التي يعتقدونها وليست الظواهر الحقيقية لنصوص الكتاب والسنة. الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال علامة الشيخ القطيري رحمه الله تعالى:
العلم يا اخواني مهم، لازم ندرس ونتأنى ونعيد ونكرر. واحد يقول انتوا تكرروا، هو واحنا نفضل كده؟ هو ما هو ده الدين؟ هو ده الدين؟ ما فيش، هو ده الدين؟ هو ده هذا الدين فقط؟ كرر ثم كرر ثم كرر ثم كرر، وقرر ثم قرر ثم قرر ثم قرر، فكرر ليتقرر. كم مرة كرر الله التوحيد، كرر الله الصلاة، كرر الله كذا. المشكلة في من، ليس في من يكرر، المشكلة فيك أنت. فهمت هذا التكرار أم لا؟ لازال أهل السنة من 14 قرنا يكررون، هل فهمت؟ هل أخذت بكلامهم؟ نعم.
قال العلامة الشيخ القطيري رحمه الله تعالى في الأضواء: واعلم أيها المسلم المنصف أن من أشنع الباطل وأعظم القول بغير الحق على الله وكتابه وعلى النبي وسنته المطهرة ما قاله الشيخ أحمد الصاوي في حاشيته على الجلالين في سورة الكهف وآل عمران، واغتر بقوله في ذلك خلق لا يحصى من المتسمين باسم طلبة العلم لكونهم لا يميزون بين حق وباطل.
شوف، اغتر بكلام الصاوي هذا كثير لا يحصى ممن لا يميز بين الحق والباطل. طيب يا شيخ طارق، لماذا لم يميز بين الحق والباطل؟ لأنه لم يأخذ من منبع صلاة، لم يدرس على يدي الشنقيط، لم يدرس على يدي السعدي، لم يدرس على يدي حافظ حكم، لم يدرس على يدي ابن إبراهيم، لم يدرس على يدي ابن باز، لم يدرس على يدي ابن عثيمين. لهذا اختلط عند الحق والباطل وظن أن هذا هو الحق. ولهذا من لم يكن محصنا بالسنة اضطر بهذا الكلام. طب هات في القواعد المثلى قاعدة الشيخ العثيمين الأصل في الظهور، أنا الشيخ ابن باز في رد على الصاوي. نعم. ثم قال:
فقد قال الصاوي وذكر الكلام: فانظر يا أخي رحمك الله ما أشنع هذا الكلام وما أبطله وما أجرأ قائله على الله وكتابه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سبحانك هذا بهتان عظيم. أما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو كانت أقواله مخالفة.
تعرض للمسألتي، انتبه، تعرض للمسألتي. أما قوله بعدم جواز الخروج عن المذاهب الأربعة
ولو كانت أقواله مخالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة فهو قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم.
لا شك.
وإجماع أئمة الأربعة أنفسهم كما سنرى.
أنفسهم هم الذين قالوا إذا صح الحديث فهو مذهب. نعم.
كما سنرى إيضاحه إن شاء الله بما لم يزيد عليه في المسائل الآتية بعد هذه المسألة. فالذي ينصره هو الضال المضل. وأما قوله إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر فهذا أيضا من أشنع الباطل وأعظمه. وقائله من أعظم الناس انتهاكا لحرمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك هذا بهتان عظيم والتحقيق الذي لا شك فيه وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انظر بقى تحقيق السلفي، انظر لتحقيق السلف، وفقنا الله وإياكم لهذا المنهج وقبضنا وأحيانا الله وإياكم على هذا المنهج وقبضنا عليه. نعم، ليس بعد هذا النعيم نعيم يا إخوان أبدا. شوف لا تغتر بالق وذهب كم بكم يوم، لا تغتر بهذا الذهب بكام ولا رايح فين ولا جاي منين ولا اللحمة بكام النهاردة ولا البنزين غلى ولا ما غلاش. شوف كل هذا قدره الله، والرزق ما يضيع ولن يأتيك أكثر ما قدر الله لك، ولن يضيع شيء ما قدر الله. لكن ابحث عن ما عليه جنة ونار، ابحث ما عليه هداية وضلالة، اجعل جهدك في هذا. نعم، ولهذا لما قيل بعد السلف، لما قيل له في مثل هذا ماذا قال؟ لو صارت حبة البر بدينار ها فأعبده كما أمرني ويرزقني كما وعدني، مش شغل بال ده الحبة بس بدينار. يعني هو مثلا حبة بدولار مثلا اعتبرها مثلا يعني، طبعا دينار ده حوالي 4 جرام وربع، في النهاردة في كام؟ يعني 20,000 جنيه. يعني لو حبة القمح 20,000 جنيه ما شغلني هذا، فأنا أعبده كما وهو يرزقني كما، بس خلاص انتهت المسألة، انتهت المسألة. هو لو الحبة بدينار وانا اشتكيت هتبقى نصف دينار؟ فأنا ما أشغل بالي بهذا. وحبة بدينار خير من لا حب. شوف البلدان اللي ما فيها الحبة هذه، ما فيها الرغيف، الواحد بيمشي على الأسواق ويجد أكوام الطماطم وأكوام البطاطس ما تقوليش بكام، المهم إنها موجودة. يعني مش هموت وهي موجودة، هشحت يا أخي وهاكل، هقول يا ناس أكلون ما معيش ولا شيء، يا حاج هات لي طماطم. إنما المشكلة إنها ما تكونش موجودة، وإنت معاك مليار وإنت جعان تعمل إيه بقى؟ هتاكل المليار؟ هتعمل ايه؟ والله يا اخواني الانسان بيحمد رب، امشي الاقي نيل يا رب ما كتير، وامشي الاقي قطار ما شاء الله تبارك طلع من هنا، وامشي الاقي طماطم وخيار، في اجر في اعظم من هذا؟ اسواق يا اخواني مليئه الفواكه بكل انواعها والخضروات بكل انواعها، بكم بقى؟ ما تعنينيش هذا، معالم عيش ما يحنيني هذا بقدر ما يحنيني ماذا؟ أنها موجودة وكذا، من فضل أحمد رب على نعمه، على ماء. إحنا يا إخواني بتجري من تحتنا أنهار، الواحد بيمشي بالكوبري وتحتيه النيل، تجري من تحتنا أنهار، من تحت بيوتنا يا إخواني، تجري من تحتنا أنهار. صحيح، وموجود الخيرات، وموجود سيارات تنقل بضائع، كل هذا موجود. طيب انظر بقى الى البلدان الاخرى التي حرمت الامن والامان، وحرمت هذه البلدان اللي بتنتظر الرغيف العيش، اللي بتنتظر سيارة تدخل حتى تأخذ منها ما تأخذ، او يتسلط عليها من يتسلط. تخيل انت وقفت، احنا كلنا بنروح دلوقتي بنلاقي البوابة متعلقة في كيس الخبز، صح يا اخواني؟ كيس الخبز بكام ان شاء الله؟ بتدفع كام؟ طب يجي لك كام رغيف في اليوم؟ 25 رغيف بيدفع كام في الشهر؟ 150. ده بعد الغلو 150 كل يوم، 25 رغيف كل يوم، بيته فيه 25 رغيف كل يوم، ها جياع اهله؟ ابدا، ما يمكن يجوع اهله، عندك 25 رغيف يوميا، وتدفع في الشهر كله 30 بكام؟ 150، عشان حد بيجيبهم لك ولا انت اللي بتجيبهم؟ الاولاد يبقى 150 جنيه، يبقى اليوم بكام؟ 5 جنيه، اليوم ب 5 جنيه بيجي لك في البوابة، اليوم ب 5 جنيه او كده، هذا 150 في الشهر، 25 رغيف. هذا ال 25 رغيف انظر كده المناظر اخوانا في فلسطين، الرغيف تقتلوا عليها رجال ونساء وكذا وكذا. طيب ابنتك ابنك بيخرج ومعه الاناء عشان يجيب ها الارز هناك عند اللي بي، ولا عندك الخير موجود في البيت؟ نعم، فالهداية يا أخوان حتى شوف الهداية في أمور الدنيا مش شاغل بالي انا بالبنزين بكذا بالميه بكذا بالهذا بكذا، مش شاغل بالي انا، هذه ارزاق. سعر لنا يا رسول الله، قال من الله القابض الباسط وكذا، ان الله المسعر قابض الباسط، فخلاص. وفي السماء رزقكم وما، فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. اشغل بالك بالعباده، فابتغوا عند الله رزق، الله يرزقني، مش الحاكم اصلا ولا الرئيس ولا ولا الى اخره، ومين اللي بيرزق الرئيس والحاكم؟ فابتغوا عند الله رزق، وبعدين واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. هو نفس قول السلفي، ماذا قال السلفي؟ اعبده كما امرني ويرزقني كما، ومن يتق الله يجعله يرزقه من حيث رزق نملة يا اخواني، رزق نحلة، ما يرزقني انا يرزقني ان شاء الله، النملة رزقها، النحلة رزقها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والتحقيق الذي لا شك فيه وهو الذي كان عليه اصحاب
رسول الشنقيط، عظمناه وعلينا قدره. ليه؟ ليه يا اخواني؟ لانه اعلى قدر السنة. ايه الفرق بين الشنقيطي والقرضاوي والشعراوي؟ ايه الفرق يا اخواني؟ والغزالي هذا من موريتانيا جاي المملكة، من موريتانيا، واحد جاي من موريتانيا اسود لكن رفع قدره وصار في مصاف العملية يا اخواني بالسنة اللي عنده. ما اعجب عبد الرحمن عبد الخالق هذا، ليه؟ اصلا ما عندوش علم بالواقع، ما يقدرش يقول لك ده تسجيل، ده نسخة في مكتبة، لكن تسأله في الواقع وكذا ما في. علماءنا كده، ترى الواحد كذا كذا، ولكن تسأله في خربطة عبد الرحمن عبد الخالق، ما يعرف خربطة عبد الرحمن عبد الخالق. انت عرفت الواقع بقى والتكنولوجيا والعلم وكذا، وجهلت الشريعة. هم بقى عرفوا الشريعة وعرفوا من الواقع ما ينتفعون به، لا ما يصفصطون به، لا ما يصفصطون به. ولهذا هل رأينا علماءنا يفتون بخلاف واقع؟ أفتوا في أجنة، ولا أفتوا في بورصة، ولا أفتوا في سياسة، ولا أفتوا في اقتصاد، ولا أفتوا في كذا ثم خالفوا؟ أنا أذكر الآن أن قرأت على شيخنا أطرم في بيتي، يعني كان عندهم بحث في هيئة كبار العلماء في الاستنساخ، أيام الاستنساخ والاستنساد وكذا، قرأت على الشيخ تقرأ، يعني هم يقرؤون البحث ويبحثون وكذا كذا قبل المجلس قبل الجلسة، ويجمعوا بقى بين الطب وبين الشرع وبين يعني مش جهال ولا شيء. اي هات كده نزيله من نوازل العصر، فقه النوازل ده لمين؟ ده علمائنا. اي نزيله علمائنا بيفتوا فيه، ادخل على اي نزيله من النوازل، هل يعلمها علماؤنا ولا لا؟ حتى يتهم العلماء بهذا الامر، هذا الاعمى وهذا النسخه في كتاب كانه كذا في مكتبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والتحقيق الذي لا شك فيه وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة علماء المسلمين أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال بوجه من الوجوه حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح.
يبقى الأصل عمل بإيه؟ حتى يقوم دليل على إيه؟ هذا هو.
والقول بأن العمل بظاهر الكتاب
جاء الشنقيطي المملكة فرفع قدر، أدى الموريتاني وجاء المصري للمملكة عبد الرزاق عفيفي فرفع قدره، أدى المصري وجاء الحبشي إلى المملكة فرفع قدره، هذا الجامي وجاء 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 رفعته مسلم، وجاء الصابوني فلم يرفع قدره، وجاء أبو غدة فلم يرفع قدره حضر العلماء منه، وجاء مناع القطان، وجاء محمد قطب، وجاء هؤلاء فلم ترفع أقدارهم إلا عند أمثالهم من، لكن كمستوى عام هذه السنة ترفع ماذا؟ أصحابها. شوف كنا احنا في مسجد، يعني عندنا مسجد كبير واحنا في الرياض، فكان الإمام، مع ان احنا يعني على قد حنا طويل بكده، فكنا ندرس في المسجد، يقول هذا الشيخ هشام يدرس وأتحم، يعني ممنوع أصلا يعني في مساجد بالذات عند نجد في الحجاز مكة وكذا، ممكن تاخد لك مسجد وتقعد تتكلم فيه 17 ساعة في اليوم مش مشكلة يعني إيه فيها، إنما نجد لا، نجد الإمام بيرجع من الطريق إذا ما كانش لابس الغطر، إحنا واخد بالك؟ ما فيش حاجة ما يخطب إذا كان لابس المشلح، لكن انت مثلا ممكن في الحجاز ولا كده زي حالتنا هنا مثلا ماشي بطاقية جات ماشي مش عارف ايه، اي علي راسك اي حاجة يعني، نجد صعبة يعني في المسائل دي، وإن كان بدأ يبقى فيه تساهل شوية، لكن نجدك صعبة مش أي حد يعني هكذا. وبعدين معروف المصري يسوي أشعاره صوفي حتى تثبت براءتك، إقامتك مصري يبقى أنت إيه صوفي أشعار صحيح حتى تثبت براءتك. ما أنت جاي منين؟ خريجي أنت؟ خريج بدو وحسين ونفيسة وزينب، خريجي يعني أنت حتى تثبت إيه البراءة. فكان يقول شيخ هشام هذا يدرس، خلينا ندرس، أتحمل شيخ هشام ولو كان مكان أتحمله. فهم إذا عرفوا الرجل السنة وكذا يرفعون قدره، فالسنة ترفع قدره. إذا رفعت قدره، هذا الشنقيطي، من الشنقيطي هذا؟ ها مالا ولا جاها ولا، لكن علم شيخ المشايخ هناك شنقيط رحمة الله، عبد الرزاق عفيفي شيخ المشايخ هناك، محمد أمان الجامي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ورفع درجته، والقول بأن العلم بأن العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر لا يصدر البتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله، وإنما يصدر عمن لا علم له بالكتاب والسنة أصلا، لأنه لجهله بما بها يعتقد أن ظاهرهما كفرا، والواقع في نفس الأمر أن ظاهرهما بعيد مما ظنه، أشد من بعد الشمس من اللمس.
الله أكبر. نعم، يعني أبعد من بين مشرق ومغرب، من بعد الشمس من اللمس، من اللي هيلمس الشمس؟ إنما المشرق والمغرب ممكن يجيبه بالطائرة، ممكن يجيب المشرق والمغرب، إنما الشمس ولمسة يجيبها بإيه ديت؟ كويس، تعبير كويس دي. أما الواحد يحب إيه يعني يعطي أقصى المسافة، إيه خاص الشمس من اللمس خاصة مستحيل، إنما المشرق المغرب يعني إيه ممكن تيجي. نعم، الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نعم. بخلاف ايه؟ من كده منسوخ الآية؟ ممكن تصور هذا طبعا، 4 و7 و10 و20 و100 ان ممكن يكون قوله مجتمعون عليه خلاف الآية، لم يبلغوا نسخ، لم يبلغوا التقييد، لم يبلغوا النص، لم يبلغ جل الصحابة يوم الطاعون على مواس ما بلغهم النص واجتهدوا، اللي يدخل واللي يخرج باجتهاد بالنصوص الاخرى، ادخل هاغلب جانب القدر وكذا وكذا، هرجع اغلب جانب السلام وعدم القيد للتهلكة وكذا. وكان ده رأي عمر رضي الله عنه انه ما يدخل، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف معه النص في المسألة، اذا سمعتم عن الطعون بارض معه النص وليس عنده. نعم ما مين اللي قال كده؟ ما فيش ظاهر نص كفر يا محمد، هو بيقولك اذا مرضت يا عبدي مرضت فانت عود، هو اخذ جزء نص ما تكمل. قال كيف اعدك وانت رب العالمين؟ ها ماذا قال؟ مرض عبدي، يبقى خلاص يبقى ناخذ بظاهر هذا، اما انك لوجدتني عنده، يبقى هذا الظاهر، هذا الظاهر. وما ترددت في شيء انا فاعله كترددي في قبض عبدي المؤمن كذا، يكره الموت واكره مساءته، فتجد هذا النص نفسه واضح في هذا الباب. نعم. ما بقولش لسه. طب جميل. ما قالش كده وما قالش كده. الاخذ بظواهر النصوص لما نيجي في نص نفسره ونقول هنقرا عن الظاهر اللي هو قد يتبادر الى ذهنك، بنأوله بنص اخر يبين هذا الظاهر، يبقى انت احل من نص الى نص، يبقى انت فسرت نص بايه؟ نص بنص. انما انت لن تقرا عن نصوص الشرع كلها ابدا، لكن لو انت اشكل عليك النص هذا، النص هذا اشكل، واخد بالك، بنفسرها بنص اخر، النص اخر. يعني مثلا هتقول مثلا ايه؟ يضع الرحمن قدمه في النار، اهو معانا نصا يقول لك قدمه في النار يبقى في ظرفية يبقى الله ستحيط النار بقدم. يلا عم محمد قول بظاهر النص. هنقول بظاهر النص. انت عندك في ظرفية بتقول انت عندك فيه هذه تقتضي ظرفية ولكن ليس استعمال في ظرفية على طول يبقى في كذا يبقى ليس المراد بذلك. أأمنت من في السماء فقد تأتي فيه بمعنى على. يبقى أنت لماذا جعلت الظاهر أن في هنا ظرفية؟ لا في تأتي بمعنى على. ولا أصلي بينكم نجيب له نصوص بقى الأخرى ولا نصلي في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. يبقى هنا يضع قدمه في يعني على يبقى ده ظاهر النص. ونقول له كمان تعالى نزيدك بقى أمرا آخر قد ورد الرواية يضع رجله على النار على. يبقى جاءت الرواية بعلى ولو لم تأتي الرواية بعلى لأولناها بعلى لأن في مؤولة بعلى كما في القرآن. لكن إيه القضية اللي عنده بقى الظاهر؟ إنه هو بيضع ظاهر من عنده وذاك الكفر. هو عنده إن الظاهر هذا كفر. ما هو المعطل ممثل مش احنا قلنا كده كله معطل ممثل وكله ممثل معطل. المعطل عطل ليه؟ لما مثل قام في ذهني انه مقتضى اثبات الصفة الممثل وهذا لا يليق وبالتالي الظاهر اللي عنده هو التمثيل يبقى الظاهر عنده كفر. يبقى لما نقول ولهذا ما هو لم يقل هذه النصوص كفر انما ظواهرها كفر. اللي هو ايه ظواهرها؟ التأويل اللي بيظهر منها. التأويل يظهر منها كفر فهو حصر الظواهر في تأويله هو. إنما هل ظواهر النصوص فعلا كفر؟ أبدا كلها ظواهر كما مثلنا الآن مردت فلتعودني اقرأ تتم أما أنك لو زرت يبقى فسرته مراده يبقى الله ما يمرض. إنما العبد إذا مرض وذهبت تزوره وجدت الأجر والثواب وجدت كذا وجدت كذا يعني هذا تنشيط على زيارة هذا. طيب يضع قدمه في يعني على. أمنتم من في السماء يعني على. طيب يبقى هذه الظواهر وجاء ربك يجيء ربنا. طب هيجيء ربنا كما يجيء هذا المشكلة عندك أنت وضعت كيفية للمجيء فلما طلق بالله عز وجل نفيته إن المجيء كمجيئي ولا يليق بالله أن يجيء كمجيئي وبالتالي نعطل مجيء ونقول جاء أمره. لأن لو قلنا وجاء ربك يلزم أن يكون مجيئه كمجيئه. من الذي قال هذا؟ يبقى أنت وضعت ظاهرة ما عندك وليس هو ظاهر النص. طيب دليلنا على ذلك ها جاءك الموت يبقى أبطل. ليه؟ لأن المجيء كمجيء ما أتصور المجيء إلا كمجيء. طب الموت بيجيء كمجيء. جاءك الغم والهم وهكذا هل مثل هذا كمجيء؟ إذن المجيء نفسه في المخلوق لا يقتضي التمثيل كيف بالخالق سبحانه وتعالى. يبقى احنا نقول له كده هم لما نفوا الكلام لأن يلزم الكلام الشافعي يلزم الكلام. طيب والجنة والنار تؤمن بأنهما يتكلمان؟ ما قرأت في القرآن هل من مزيد؟ طيب السماوات والأرض قالتا. طيب الحجر والشجر ينطقان يا مسلم يا عبد الله. يبقى إذا كان المخلوق نفسه مخلوق نفسه بيتفاوت في هذه. أنت جعلت إثبات الصفة للخالق وإثبات صفة المخلوق في الظاهر اللفظ واحد أن المعنى واحد فاقتضى من اشتراك اللفظي الاشتراك المعنوي من جهة المعنى وبالتالي تعطل هذا. من الذي قال بأن الاشتراك اللفظي هيقتضي هذا؟ يبقى يجيء ربك يجيء هشام يجيء الموت تجيء الصاعقة كل مجيء على حسب ما يناسبه. قالت ما عندنا إشكال في السماوات والأرض قالت ولا عندنا إشكال في الجنة والنار اختصامتا ولا عندنا إشكال في الحجر والشجر قال يا مسلم يا عبد الله. ما عندنا أي إشكال مطلقا في هذا بل كما جاء في حديث عمار في الصحيح إنما كان فيك أن تقول بيديك هكذا أن تقول بيديك هي اليد بتفعل ولا بتقول وبعد ذلك ما في إشكالية أبدا. لا إشكالية. يبقى الإشكالية عندكم أنتم يا من وضعتم ظواهر من عندكم وجعلتم هذه الظواهر هي ظواهر القرآن وظواهر القرآن كفر، إنما هي ظواهركم ليس ظواهر القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبحون به قط، أي لا يصرح الله سبحانه وتعالى في كتابه العقيدة التي يجب اعتقادها، ولا يصرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خير هذه الأمة، ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم. الأنباط قوم كانوا يسكنون بين العراقين، أي بين الشام والعراق، أو يسكنون سواد العراق، ومهنتهم استنباط المياه من جوف الأرض، أي قوم من الفرس والروم ليسوا أهل علم، وليس معنى هذا انتقاصهم لجنسهم ولا انتقاصهم لأجل مهنتهم، ولكن بيان أنهم ليسوا من أهل العلم كما تدل المهنة على ذلك. إنهم قوم جهال وعجم ليسوا من أهل العلم حتى يؤخذ منهم العلم. لو كانوا أهل علم يأخذون علمهم من الكتاب والسنة يؤخذ العلم منهم، ولو كان من أصل فارسي أو أصل رومي لا يهمون ذلك، المهم أن يكون على علم. لكن هؤلاء كما تدل مهنهم على ذلك إنما يعملون في استنباط المياه من جوف الأرض، وليسوا بأهل علم وأهل معرفة، وكيف يقلد هؤلاء في دينهم؟ أصل عقيدة أهل الكلام ترجع إلى أمثال هؤلاء الذين أدخلوا على المسلمين الصلاحات وليس بعلم، ما لديهم لا يسمى علما وإنما هو اصطلاحات دخلت على المسلمين من هؤلاء القوم. هذا ما يعنيه الشيخ رحمه الله تعالى. وفروخ اليهود والفلسفة، أي تلاميذات اليهود والفلسفة، هذه العلوم إنما صحت تسميتها علوما، أي الصلاحات الفلاسفة والصلاحات المنطقيين وأهل الكلام. أصلها ترجع لليهود والنصارى والفلسفة والهند، دخلت من هؤلاء الأجانب، كانوا أجانب عن الإسلام. معنى الأجانب هناك ليس كالأجانب اليوم، أي أجنبي بالنسبة للإسلام، لا يعرف من الإسلام شيئا ولا يفقه من الدين شيئا، ولكنهم قوم تمكنوا من السلطة حتى أثروا في خلفاء بني العباس كالمأموم والمعتصم والواثق بالله، يبينون للأمة العقيدة الصحيحة.
فمعتقد الخلفاء الثلاثة إنما أخذوا عن هؤلاء المعتزلة، وهؤلاء أخذوا عن طريق الفلاسفة واليونانيين. نعم.
يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها، حيث زعموا أن أدلة الكتاب والسنة أدلة ظنية، فبذلك هجروا الكتاب والسنة وأدخلوا على المسلمين الصلاحات أهلهم وقومهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لأن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون، كل متكلم متكلف، لأن التكلف أن يتعاطى الإنسان معلومات لا مستند لها بدعوى العقل، والعقول تتفاوت، وهم متكلفون. لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. هذا الكلام يحتاج إلى شرح، بمعنى إذا كانت أدلة الكتاب والسنة تدفع وترد ولا تؤخذ ولا تدل على العقيدة الواجبة التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها، وإنما تؤخذ العقيدة من الأدلة العقلية التي سموها البراهين القاطعة بدعوة ترويجها ليروجوها، وزعموا أن أدلة الكتاب والسنة لفظية ظنية. إن كان الأمر كذلك فإن أدلة الكتاب والسنة لا تدل على الاعتقاد الواجب، وإنما تؤخذ الأدلة أو العقيدة الصحيحة من الأدلة العقلية. إذن ما فائدة إنزال الكتاب وإنزال الرسل؟ ماذا استفادت الأمة من الكتاب إذا كانوا لا يأخذون عقيدتهم من الكتاب؟ كلفوا بحفظ الكتاب وتعلم الكتاب وهو لا يدل على العقيدة، وإذا جئنا نتعلم العقيدة التي نعتقدها نحن نحو ربنا سبحانه، إنما نلتمس عند علماء الكلام في الأدلة العقلية.
ليه؟ لأن الأدلة العقلية والبراهين العقلية قطعية، والنقلية لفظية ظنية، والقطعي يقدم على الظني، هكذا يؤصلون. مثل ما تقول المعتزلة: أو أصول الدين أصول وفروع، الأصول ما ثبتت بالأدلة العقلية، والفروع ما ثبتت بالأدلة النقلية، لهذا قدموا العقل على النقل. نعم. شوف القواعد الباطلة، تقديم عقل يعني حاكم النقل العقل، هل العقل يجوز أن هذا النقل نأخذ بظاهره أم لا؟ العقل يقول ما يجيء ربي مجيئا حقيقيا، وكذا لتجسيم العقل يقول يبقى جاء أمر ربك، ده العقل بيقول يبقى لابد. ولهذا هم قالوا اختار التفويض واقرأه بلا تفسير، هذا مذهب. إن أردت أن تفسر، وده منهج التحريف، إن وده المذهب الثاني عند الأشاعرة، إن أردت أن تفسر فهناك قواعد في التفسير. أول قاعدة يشترط ألا يخالف التفسير العقل. يبقى تفسر الاستواء بالعلو والارتفاع ده يخالف العقل، وعليه ننزه الرب عز وجل عن مماثلة المخلوقين وكذا، فنقول استولى، فهذا كناية عن السلطانة والهيمنة والسيطرة وكذا وكذا إلى آخره. يبقى شرط عندهم في هذا أن يمر على العقل، لهذا العقل أبى أن يكون الله يتكلم حرف وصوت، لكن لم يأبى أن يكون الكلام كلاما نفسيا. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذن ما فائدة إنزال الكتاب؟
طيب ما فائدة أصلا القرآن ده كله طالما في النهاية أنا هفهمه فهم الأشعار، ولو فهمت بظاهره لضللت وكفرت. يبقى المفائدة إيه بقى؟ يبقى الذي أفهم الكتاب منهج الأشاعرة والمتردين والمتكلمين، بدون ذلك لا نفهم كده. طيب يعني مع ذلك إن كان الكتاب معطلا عن الفهم حتى جاء الأشعري والمتردين، وإلا لو فهم النبي والصحابة الفهم هذا لماذا لم يدون؟ أنتم تقولون استوى معنا استولى، وتقولون جاء أمر ربك، عندكم نقولات عن السلف من النبي والصحابة والتابعين وتابعي التابعين أنهم قالوا ذلك؟ ولا حرف واحد. معنى ذلك أن هذا الفهم كان غائبا عن هذه العصور القرون المفضلة حتى جئتم أنتم ففعلتم هذا وقلتم هذا، يبقى كان الحق معطلا، وكان القرآن معطلا عن هداية حتى جاء الأشعري والماتريدي والكلابي فنطق بهم الكتاب. يكون السلف إذن نطقوا بالكتاب، فلما جاء الأشعري والماتريدي والكلابي نطق بهم الكتاب. واضح يا إخواني؟ يبقى هذا هو، يبقى السلف الأوائل نطقوا بالكتاب ألفاظ بس، فلما جاء هؤلاء نطق بهم الكتاب الفهم والمعنى. وهذا من أبطل الباطل، بل كفر صراحة إذا اعتقدنا أن النبي لم يفهم القرآن وكذا هذا الفهم ولا أصحابه ولا ولا، لكن هؤلاء نطقوا بالكتاب وبهم نطق الكتاب، وخلاف ذلك مخالفة للكتاب ومخالفة في الكتاب. من سواه؟ فالأشاعرة وهؤلاء وكل هذه الفرق خالفوا الكتاب واختلفوا في الكتاب، والسلف نطقوا بالكتاب وبه نطق الكتاب. لم يكن الخلاف بين السلف وبين هؤلاء في التأويل فقط، بل ورد خلاف في التنزيل. فالذي يقول القرآن ليس بالكلام الله بل عبر، هذا خلاف في التنزيل، إن قال منزل هذا كلام ربي ولا كلام جبريل ولا كلام شجرة ولا كلام ولا إلى آخره. نعم.
قال: إذن ما فائدة إنزال الكتاب؟ مجرد ضرر محض يقل
نعم.
يقلف المرء بتعلمه وقراءته وكتابته وحفظه، فهؤلاء لا يدل على العقيدة السليمة. فإن حقيقة الأمر على ما يقولوه هؤلاء: إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما استحقوا من الصفات نفيا أو إثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة. أما الكتاب والسنة فكما قلنا، لأنهم أساءوا الظن بالأدلة اللفظية بهذه العبارة، سموا أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية ظنية، وهذا الباب لا يستدل فيه إلا بالأدلة اليقينية، الأدلة التي تفيد اليقين في زعمهم، الأدلة العقلية. وعلى هذا ترك الكتاب والسنة فبقينا مع السلف. قالوا في السلف: إنهم قوم طيبون ولكنهم لا يفهمون معاني نصوص الكتاب والسنة، لهم السلامة لسلامة عقيدتهم، ولكنهم لا يفهمون معاني نصوص الكتاب والسنة. لماذا لم يفهموا؟ لبلادتهم. لا، قالوا لم يتمكنوا من أن يجلسوا إلى الكتاب جلسة طالب علم متفحص، وكانوا مشغولين بالجهاد والفتحات انشغلوا، فجاء الخلف الفضلاء جلسوا إلى الكتاب جلسة طالب متفحص، فأخرجوا من الكتاب والسنة أدلة عقلية لا يعرفها السلف. الجيل الذي لا يعرف السلف ولا
هذا قرر. إذا كان فعلا القصد من عبارة هذه المنتشرة منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، إن كان المراد بهذا السلف الأوائل أهل القرون الثلاثة هؤلاء هم الأسلم والخلف من جاء بعده، لكن الذي يظهر من هذه العبارة أنها من وضعهم هم الأشاعرة، وقصدهم بالسلف سلفهم، فطريقة الأوائل وهي التفويض أسلم، وطريقة المتأخرين وهي التأويل يسمونها التأويل أعلم وأحكم، فلهم مذهبان تفويض وهذا الأسلم وتحريف وهذا الأعلم والأحكم، تجدون هذا مفسرا عندهم. ما المراد بالسلف؟ ولهذا هم قالوا هذا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هل المراد بالسلف النبي والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وكذا ولترقتهم أسلم، وطريقة الخلف من جاء بعدهم، أو المراد بطريقة السلف سلفهم الأوائل الأشعار الأوائل ثم الخلف من جاء بعدهم؟ لأن عندهم مراحل أوائل ومتأخرون، وصار عندنا الآن في معاصرون أيضا اخترعوا اختراعات في هذا المذهب. فالذي يظهر هو ذلك أن السلف عندهم هم الأوائل، فطريقتهم أسلم وطريقة الخلف على معهم. ما الأسلم؟ منهج التفويض. والأعلم والأحكم منهج التحريف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الجيل الذي لا يعرف السلف والعقيدات التي لا يعرفها السلف.
نفس طريقة الحزبين الحركيين لما بيطعنوا في العلماء، يعني لما طعنوا في ابن باز والعلماء قال لك إيه؟ ابن باز العلماء ده فخرنا، ده ابن باز ده فخر، وانطفأ السراج نسيم الحجاز في سيرة ابن باز اللي هو أسلم، لكن مسائل فقه الواقع شديد الشيخ ما عندوش وقت أصلا، فهو مش أدرى به، إحنا أدرى به، إحنا أعلم وأحكم. ليه؟ لأن الشيخ يعني مش فاضي، يعني وزي ما قال عبد الرحمن خلق العلماء دول مش عندهم ضرب بالواقع، ولا لأن ما عندهمش وقت للاطلاع هذا، فهو طعن مغلف. من أجل هذا القضايا هذه الواقعية لتأخذ منه، لأنهم ليسوا أدرى. لا تسأل ابن باز عن واقع فلسطين ويفتي فيه، لا تسأل ابن باز عن كذا، لكن ابن باز عالمنا وشيخنا، يبقى تسأله بقى عن فقه الحيض والنفاس والفقه هذا التقليدي عندهم كما يقال. فهم يطعن لكن يمدح، يطعن باعتبار ويمدح باعتبار، ونقول علماؤنا أسلم وأعلم وأحكم، وأنه لا واقع حصل للناس إلا وقد أفتى فيه العلماء، لكن الواقع واقعان، واقع أمرنا بالإعراض عنه وهو الكذب والظنون وما لا حقائق له غير نافع، وواقع تتعلق به مصالح العباد، وهذا الذي اهتم به العلماء. يبقى الواقع واقعان، واقع يهتم به لأن فيه المصالح، وواقع إنما هو ضرب من الظنون وضرب من السفسطة وما لا نفع فيه، هذا الذي أعرض عنه العلماء. نعم.
قال النسفي: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم، إذ التسليم أسلم للعوام الذين لا يفقهون دقائق الكلام، فأما حظ الراسخين في العلم والمتبحرين في دقائق علم الكلام فالبحث والاجتهاد فيه.
نعم. لا، في أوضح من هذا، تجد التصريح بالأشعار المتقدمين والمتأخرين. نعم، لأن من الذي وضع هذه القاعدة؟ هم، وليس قصدهم طريقة السلف الأوائل وطريقة الخلف اللي هم الأشعار، إنما المتقدمون والمتأخرون في هذا المذهب، لأن لهم مذهبان: مذهب التفويض وده أولا، ومذهب التحريف. ولهذا هم يقولون نحن مع أهل الحديث المتقدمين بعضهم بقى الحذاق يعني يقول لا خلاف بين أشعار بين أحمد وكذا. ليه؟ المذهب كان التفويض، المذهب كان هو. ثم حدث بقى القول بالتجسيم وإلى آخره، فاحتجنا إلى أن نفسر هذا الكلام. طيب الجيل الذي
عبد الحق شكون الدهلوي،
نعم،
يقول عبد الحق الدهلوي قوله بين أصبعين من أصابع الرحمن هذا من المتشابهات، وقد تقرر فيها المذهبان، أحدهما مذهب السلف المتقدمين وهو اعتقاد ظواهرها والتوقف عن تأويلها وتفويض الأمر إلى الله،
تمام،
واعتقاد أن هذه صفات له سبحانه ولا نعلم كيفيتها، تمام، وهذا أسلم،
تمام.
وثانيهما مذهب الخلف المتأخرين وهو تأويلها بما يناسب المقام ويشعر بتعظيم جناب الحق تعالى وتقدس، وهذا أحكم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى الجيل الذي لا يعرف السلف والعقيدة التي لا يعرفها السلف ليست من الدين في شيء، وإنما هو الخراب أو هي الخراب، هذا هو الواقع.
هذه قاعدة عظيمة، الله يرفع قدره، قاعدة عظيمة يا إخوان. يا الله، الجيل الذي لا يعرف السلف والعقيدة التي لا يعرفها السلف ليست من الدين في شيء، هذه قاعدة ربانية الحقيقة. الجيل الذي لا يعرف السلف جيل ضال، الجيل الذي يعرف السلف من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وما كانوا عليه، لأن النبي قال ما أنا عليه وأصحابي، جيل ضال. والعقيدة التي لا يعرفها السلف من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأهل القرون الثلاثة المفضلة عقيدة باطلة محدثة، لأنها ليست من أمر النبي في شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. من يقول العبارة؟ الجيل الذي لا يعرف السلف والعقيدة التي ليست من الدين في شيء. واضح إخوان؟ الجيل والعقيدة التي لا يعرفها السلف، ها، والعقيدة، طيب محمد، ها يلا، ها مصطفى، الجيل الذي لا يعرف السلف، كلمة غالية جدا يا إخواني، والله كلمة غالية جدا. الجيل الذي لا يعرف السلف، في جيل قد يعرف السلف سبحان الله، في جيل قد يعرف السلف إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. دايما التعبير في القرآن عن أهل الحق بالقليل، وقليل من عباد الشكو، وإن كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم ما، وقليل ما هم وما آمن معه إلا قليل. انظر بقى الكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أكثرهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم يجهلون. يبقى انظر إلى القلة وانظر إلى الكثرة. ولهذا إياك أن تجلس أقول إحنا قليلون في البلد، ما هو ده الطبيعي، سنة كونية قدرية أن يكون أهل الحق هم. يبقى ما تشتكيش بقى، ما تفكرش الدعوة فشلة، وإحنا مين اللي معانا يعني؟ تشوف الإذاعات وشوف القنوات وشوف المدارس وشوف الجامعات، كل ده مش معانا. أنت أمال معاك إيه؟ ده إحنا بس أخ عندنا، إحنا أخين هنا وأخين في العزبة الثانية وأخين في مش عارف كم، ومنروح ما هو ده، هو ده الطبيعة. ما أنت فكر إيه؟ هذه الطبيعة. ورأيت النبي وليس معه. يبقى لا تنظر إلى القلة، انظر إلى كيف تحقق مذهب القلة، فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة السالكين. الجيل الذي لا يعرف سلف. والله يا أخواني يكاد في مصرنا هذا في هذه السنوات الأخيرة أن ترى هذا الجيل الذي لا يعرف السلف والعقيدة التي لا يعرفها السلف، صح ولا يا أخوان؟ والله يا أخواني لولا فضل الله ثم بقايا من أهل السنة في هذه البلد لم طمست معالم السلفية في هذه البلد. يا اخواني خذوا السلفية من حسان، خذوا السلفية من الحويني، خذوا السلفية من يعقوب، خذوا السلفية من وحيد بالي، خذوا السلفية. اذا هي خارجية اشعرية صوفية اخوانية تبليغية جهادية تكفيرية، اي والله يا اخواني اليس كذلك؟ خذ هذه العقيدة منهم، لولا فضل الله أم خرج قوم وسموا بالمداخيل فأظهروا هذه السنن على ضعف في عددهم في قوتهم في شهرتهم في كذا بكذا، فنفع الله عز وجل بهم، فصار هذا من هذا المكان وهذا من هذا المكان يسمع بهذا الحق فالتزم. لولا ذلك لركب الناس مركب هؤلاء المشايخ، ولظنوا أنها سفينة نوح، وإنما هو الغرق والعطب والدمار بعين لولا فضل الله. جيل ما يعرف من جسد جيل خارجي إلا من رحم الله عز وجل من أهل السنة. لولا بقايا أهل السنة في شتى بقاع الأرض يا أخواني، لأنه الجديد يا أخواني أن الذي ضرب تلك العقيدة السلفية من ينتسب إلى العقيدة السلفية، فقبل قولهم لدى كثير من الشباب لأنهم أهل الاقتداء. غير معقول تريد أن تفهمني أن فلان وعلان والماء هؤلاء والأهل، ما سمعتش أن هذا بيان أخرجه علماء المسلمين أكثر من 120 عالم وقع على هذا؟ ما تعرفش هذا قول الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؟ ده إجماع العصر، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يكاد هذا لولا فضل الله ثم بقي من أهل السنة أظهروا هذا لكاد الجيل كله لا يعرفه إلا القليل. لأن طبعا الحق لا يمكن يغيب أبدا، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين عن الحق لا يضرون خلفهم، لكن هؤلاء الطائفة قلة بقى حسب قلة كثرة حسب الأزمان، يختلف الزمن حسب القلة والكثرة في هذا. الجيل الذي لا يعرفه السلف والعقيدة التي لا يعرفها السلف ليست من الدين في شيء. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وستفترق أمتي على 3700 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا هي رسول، قال الجماعة. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.